أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان درس الأخير قبل عطلة عاشوراء في مفهوم الجملة الحصرية، ونحن لم نذكر الجملة الاستثنائية بمفردها لأن مرجعها إلى الجملة الحصرية كما سترى في التفصيل التالي. طيب، فأمثلة الجملة الاستثنائية قولنا أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. والكلام هنا هو أنه إن فهمنا من الحكم في جملة الاستثناء طبيعي الحكم كان للجملة مفهوما وإلا فلا. جاي التفصيل كله. وفي قولنا السابق أكرم الفقراء إلا الفساق منهم تفهم منها معنى أكرم الفقراء العدولة، أي أنها تفيد معنى الجملة الوصفية بوضوح، لأن الاستثناء فيها هو استثناء من الموضوع، يعني من الفقراء، فهي بمثابة قولك العلماء إلا الفساق منهم يجب إكرامهم، فإن هذا الاستثناء هو تضييق للموضوع بغير المتصل، فهو بمثابة الوصف بكلمة غير، وهي أيضا بمثابة قولنا جاء القوم إلا زيدا، إذن فلن يكون لها مفهوم. كان عم بتقول أنه جاء هذا الصنف فقط، هؤلاء العدول. ومثلها ما لو قال المعترف في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، فإن قوله إلا درهم هي قيد متصل وقد استثناه المقر، فهي بمثابة قوله في ذمة لزيد 10 دراهم غير درهم، واعتبروا غيرا واعتبروا غيره عفوا وصفا لعشرة، ولذلك رفعوها بالضم، قالوا غير درهمين ولم ينصبوها بالفتح، فكأنه قال في ذمة لزيدين 9 دراهم. هذه الجملة لا مفهوم لها، لذلك لا يصح إدخال الاستثناء من الموضوع في بحث المفاهيم، لأنه صريح في المنطوق أما خاصه بالمفهوم. ولكن إن كانت الجملة الاستثنائية سلبية الصدر ثم جاءت إلا، فإن الاستثناء فيها يكون استثناء من الحكم، أو قل مدلولها المطابق يفيد سلب طبيعي الحكم ويفيد انحصار الحكم الأولي بالمستثنى منه، كما في مثال لا يجوز الكذب إلا في الضرورة، فإن مدلولها المطابق يعني لا يجوز الكذب أصلا ولأي سبب إلا في الضرورة. فهنا رأيت كيف كان الحكم المنفي طبيعيا لا يجوز الكذب، الحكم هنا رأيت كيف كان الحكم المنفي طبيعيا لا يجوز الكذب أصلا ولأي سبب، ورأيت كيف كان المراد من الكذب هو جنس الكذب، الكذب كلا حرام، فكأن القائل قال جنس الكذب حرام حرام وهكذا، لا يجوز بأي شكل ولأي سبب، ولذلك يكون لها مفهوم ويكون مفهومها. وأما إن كان عليه السلام، وأما إن كان ضرورة، ليش قلنا ضرورة؟ لأن كان هنا تامة، برافو عليك، لأن كان هنا تامة وليست ناقصة، فتقول وأما إن كان ضرورة يعني وجدت بمعنى وجد، إن كان كان بمعنى وجد أو وجدت فيكون ما بعد فاعل وليس اسم كان. وأما إن كان ضرورة فإنه يجوز الكذب أو يجب الكذب، ولا يحتمل أن يجوز الكذب في غير الضرورة، بمعنى أنك إن شككت في جواز الكذب في غير حال الضرورة لوجب عليك الرجوع إلى عموم جنس الكذب حرام مطلقا، أي يجب عليك أن تتمسك بإطلاق حرمة الكذب. أي يجب عليك أن تتمسك بإطلاق حرمة الكذب، هذا بسموه العموم العلائي. إذن في الجملة الاستثنائية السلبية لاحظت أن الاستثناء كان من الحكم، أو قل من طبيعي الحكم جنس الكذب. إذن لك أن تدخل قولنا لا يجوز الكذب إلا في الضرورة في جملة الاستثناء، لأن فيها أداة استثناء ك كما أن لك أن تدخلها في جملة الحصر وهو الأولى، لأنها تفيد معنى الحصر بوضوح، لأن الاستثناء فيها هو استثناء من سلبي، استثناء من سلب طبيعة الحرمة. ولبيان الفرق أكثر بين الاستثناء من الحكم والاستثناء من الموضوع، نقدم المثال التالي أيضا. قد يقول المولى أكرم الفقراء إلا الفساق منهم بنحو الإيجابية، هذه واضحة. وقد يقول لا، يعني يبدأ بكلمة لا، إلا لا تكرم الفساق إلا العلماء منهم بنحو السلبية. فالجملة الأولى لا تفيد الحصرة، لأن الاستثناء فيها كما عرفت هو استثناء من الموضوع، لأن بقوة أكرم الفقراء العدود، يعني أنا أصلي لا تفيد المفهومة، خلينا نقول لا تفيد المفهوم، خلينا نقول هيك نقول أصبت. طيب، لأن الاستثناء فيها كما عرفت هو استثناء من الموضوع، لأنها بقوة أكرم الفقراء العدول، لذلك لا مفهوم لهذه الجملة. ولذلك قد يأتي حكم آخر يوجب إكرام الفقراء الفساق بملاك آخر كالهاشمية مثلا. وأما القول الثاني اللي هو شو، لا تكرم الفساق إلا لا إلا، طيب فإنه ينهى عن الإكرام أصلا ومطلقا. شكرا شيخنا، شكرا، أجرك الله. وأما القول الثاني فإنه ينهى عن الإكرام أصلا ومطلقا، ثم يستثني الآمر من الحرمة، يعني من طبيعي الحرمة، إكرام العلماء فقط. ولذلك لا يصح أن يأتي استثناء آخر، استثناء آخر بملاك آخر، لأنه خدشة بعموم حرمة إكرام الفاسق. نحن قلنا بالسابق لا تكرم الفساق إلا العلماء منهم، هذا استثناء من طبيعة الحكم، استثناء من الحكم. بخلاف الجملة الإيجابية. ولذلك في المثال الثاني لا يصح أن يأتي استثناء آخر بملاك آخر، لأنه خدشة بعموم حرمة إكرام الفاسق، لا تكرم الفساق إلا العلماء منهم، أو إلا العدو، إلا المجلس العدو، إلا العلماء منهم. لذلك كانت الجملة السلبية تفيد المفهوم بوضوح. ومثلها جملة لا إله إلا الله، فإنها تفيد المفهوم بوضوح، لأن مدلول المطابق يفيد أنه لا يوجد إله أصلا إلا الله. فإذا المنفي هو أصل وجود إله مطلقا، لذلك كان لهذه الجملة مفهوم، لأن عم تنفي طبيعي الإله، لذلك كان لهذه الجملة مفهوم تستثني إلا الله. طيب هلأ، يعني إلا وجود الله، يعني لا يوجد إله إلا الله، فقط يوجد الله،
يعني شو بيستفيد دائما كده مفهوم.
برافو عليك، صح. ومثلها قول المدعى عليه ليس لزيد علي مال إلا درهم واحد، ليس إلا، لاحظت. وقولنا ما جاء إلا زيد، ما إلا، وقولنا كل هذه المكتبة لزيدين إلا هذه، إلا هذين الكتابين. طيب، فإن استثناء المستثنى فيها هو استثناء من الحكم، وذلك لأن من هلا أنا ليش قلت هون كل هذه المكتبة لزيدين، لأنه أنت عم يعني إلا هذين الكتابين، أنت عم تعطي هون عموم،
عموم في العموم،
إيه عم تعطي عموم أنت هون، إلا هذين الكتابين. فإن استثناء المستثنى فيها، فإن استثناء المستثنى فيها واستثناء من الحكم، وذلك لأن مدلولها المطابق يفيد أن كل هذه المكتبة بلا استثناء أصلا هي لسيد إلا هذين الكتابين. فلو شككنا في بعض الكتب فعلينا أن نرجع للعموم أن كل المكتبة هي لسيد. ولشدة وضوح المفهوم فيما ذكرنا لا يبعد صحة أن نقول إنها، عليكم السلام، ولشدة وضوح المفهوم فيما ذكرنا لا يبعد صحة أن نقول إنها من المدلول المطابق. استمع، يعني كل المكتبة لزيد إلا هذين الكتابين، هل إذا شككت هذا الكتاب الثالث شو ترجع العموم كل هذه المكتبة لزيد. لاحظ مثلا قولنا ما جاء إلا زيد، ها ترى أنه لا مانع أصلا من النزع على دلالتها على مجيء زيد بالدلالة المطابقية. هلا بعض العلماء قالوا طيب أنتوا يا ناس، بعض العلماء استشكلوا بالإشكال التالي، قالوا لا، قالوا لماذا أنتم تقولون هنا بالمفهوم؟ طيب ليش ما بتذكروا، ليش ما بتقولوا ما جاء لزيدون هذا مدلول مطابقي؟ ليش ما بتقولوا هذا مدلول مطابقي؟ يعني ما جاء لزيدون يعني جاء زيدون فقط. فأني قلت أنه لا مانع أصلا من أن نجعل دلالتها على مجيء زيدين بالدلالة المطابقية. أنا بدأت لي مفهومية سلبية اللي
نفس
أيه. بس لا لا مش نتيجة كعلم، كعلم مش نفس نتيجة، كنتيجة أخيرة،
نتيجة أخيرة
أخيرة واحدة، ولكن تختلف في الطرق. أحيانا بدل لي لزيد يعني وجود الزيدان يعني مجيء زيد بدون بالدلالة المطابقية، وأحيانا بدل لي بالدلالة المفهومية السلبية. طيب أنت هلا هون شو بتقول؟ ما جاء لزيدون، طيب دلالة مجيء زيد، دلالة الجملة على مجيء زيد بالدلالة الإيجابية أم بالدلالة السلبية؟ تفضلوا.
مجيء زيد،
مجيء زيد بالدلالة المطابقية الإيجابية أم بالدلالة المفهومية السلبية؟
ما في صلة.
ما جاء إلا زيدون، فهمتها بالمفهوم من خلال المفهوم أو فهمتها بالدلالة المطابقية؟ أنا كتبت
أنا فهمتها بالمفهوم ولا ما
نخالف؟ إذا فهمت بالمفهوم. هي بالمفهوم. هي بحصول تحقق زيد وجوده. ما إذا ما تحقق وجوده معناته اللفظ مبهم.
أنت فهمت مجيء زيد بالدلالة يعني المطابقية الإيجابية؟ يعني الإيجابية.
تحقق وجوده. تحقق اللفظ.
أم فهمت مجيء زيد بالدلالة المفهومية السلبية؟
سلبية. لا بالدلالة المطابقية.
أنا قلت هذه الكلمة التالية، ولشدة وضوح المفهوم فيما ذكرنا لا يبعد صحة أن نقول إنها من المدلول المطابقي، لا يبعد ذلك. يعني لا مانع أصلا من الناجع على دلالات على مجيء زيد بالدلالة المطابقي إلا زيد فقد جاء.
بس أنت ما قلت بمغالطة من قال بالمفهوم.
لا ما غلط حدا، أنا ما غلط حدا. مثلا لا إله إلا الله، الدلالة على وجود الله بدلالة مطابقية أم بدلالة المفهومية السلبية؟
ما هي قول ما جاء إلا
دليل زيدون
إنه في كان لازم يجي ما وصل فهو سلب بالبداية إلا زيدون
فقد جاء. على أي حال هلا علمائنا
لذلك ممكن تقطعتنا بقولك في مفهوم بالنهاية حسب الوضع اللي يجب فيه.
هلا ليك كنتيجة المسألة واضحة، بس هل تفهم مجيء زيد بالدلالة الإيجابية المطابقية أم بالدلالة المفهومية السلبية؟ لا إله إلا الله
السلبية لا السلبية
لا تكرم إلا العلماء، إلا العلماء لا تكرم إلا العلماء أو لا تكرم الفساقة إلا العلماء منهم.
السلبية
يعني حسب لاحظت المشهور بشكل واضح لأنه قرأت فيها كثير كتب بشكل واضح قالوا لا تكرم الفساقة إلا العلماء منهم، قالوا هذه نفهم نحن وجوب أو جواز إكرام العلماء بالدلالة المفهومية السلبية. هلا حطوا كل الكتب
نفس قصة لا إله إلا الله بالمفهوم السلبي
بسلبية قالوا ما خص هذا.
لا
قالوا لأنك أنت عم تنفي بالآخر، أثبتت واستثنيت بالحصر، استثنيت وجود الله أو استثنيت مجيء زيد، فقالوا نفهم هذا من خلال الدلالة المفهومية السلبية. على أي حال أنا ما خطأت أحدهما، ما خطأت أحدهما
الدلالة المفهومية السلبية ولا مفهوم الدلالة السلبية
كل واحد. فإن قلت
هندي بتلاحظ ما أنا بتدل على الوتر، يعني العطوة في سلب ولكن الغاية تدل على الوتر، يعني قليل من ذلك كنا نقوله.
لا اللفظة ما مزبوطة، لفظة ما مزبوطة. فإن قلت ما ذكرته من الاستثناء من الحكم هو استثناء من الموضوع أيضا، في هذا الإشكال التالي. هل هذا الإشكال مني يعني؟ قلت طيب يا جماعة هلا أنتوا عم بتقولوا هذا استثناء من الحكم، أنا عم بستشكل على نفسي عم بتشكل. فإن قلت ما ذكرته من الاستثناء من الحكم واستثناء من الموضوع أيضا، لأن معنى قولنا لا تجوز الغيبة إلا للمظلومين فقط. طيب أنتم مشهور شرع عظيم قلتم نفهم نحن جواز الغيبة للمظلومين بدلالة مفهومية سلبية. سمع؟ طيب، لأن معنى قولنا كذا هو استثناء للمظلومين من المغتابين، ولولا الاستثناء من الموضوع لما صح الاستثناء من الحكم، وعليه فلا فرق بين الجملتين من هذه الناحية. لولا الاستثناء من الموضوع لما صح الاستثناء من الحكم، ماذا استشكلت فيه على نفسي؟ قلت يمكن يكون حدا فاكر هذا الاشكال، بس ما بذكر حدا قاضي يعني. المهم قلت اعلم انه لما كان الحكم المنفي في المدلول المطابقي هو الطبيعي، لانه بمعنى لا تجوز الغيبه مطلقا ولاي سبب، والنهي عن الطبيعه يفيد شمول الحكم واستغراقه، فكان النظر الاولي كان الى اطلاق الحكم لا تجوز الغيبه لانه بصدد اعطاء قاعده عامه، اي ان كل غيبه حرام مطلقا ولاي سبب. لاحظ هون كيف، بخلاف اكرم الفقراء الا الفساق منهم، هذا استثناء من الموضوع من الفقراء. لاحظ كيف فرق بين لا تكذب لا تظلم، عم تعطي قاعده عامه هون، لا تكذب لا تسرق لا تظلم مثلا، لانه بصدد اعطاء قاعده عامه، اي ان كل غيبه حرام مطلقا ولاي سبب، قاعدة يعني. لذلك كان نظر في هذا الاستثناء هو إلى تقييد الحكم المطلق وتقييد القاعدة العامة، لا تغتاب إلا في حال الضرورة أو في حال المظلومية مثلا، ويستبعد عقلائيا الخدشة برواية منفصلة في القاعدة العامة.
يعني هذا ما بصير مفهوم مبدولي أو أي شيء، بصير استثناء
أحسن من القاعدة العامة. نعم، وهذا بخلاف قولنا أكذب الفقراء إلا الفساق منهم، فإن النظر فيه ليس إلى إعطاء قاعدة عامة، وإنما النظر فيه خاص بموضوع خاص، وإنما النظر فيه خاص بموضوع خاص. فهو يريد أن يقول الشيخ ماجد أنت صورته للكتاب وأنت شيخنا على طبحاته جيد نعم. طيب، وإنما النظر فيه خاص بموضوع خاص، فهو يريد أن يقول أكل الفقراء العدول. سمع؟ لذلك أي لكون الموضوع خاصا كان حكمه خاصا لا طبيعيا، وحينئذ يصح مجيء رواية أخرى تقول أكرم الفقراء الهاشميين حتى وإن كانوا فساقا. أنت صورته كمان شيخنا؟ جيد. وحينئذ يصح مجيء رواية أخرى تقول أكرم الفقراء الهاشميين حتى وإن كانوا فساقا. هذا بمثال شو؟ أكرم الفقراء إلى الفساق منهم، يعني كأنه قال أكرم الفقراء العدول. لذلك إذا كان الموضوع خاصا كان الحكم خاصا لا طبيعيا، وحينئذ يصح مجيء رواية أخرى تقول أكرم، وحينئذ لا مفهوم له، وحينئذ يصح مجيء رواية أخرى تقول أكرم الفقراء الهاشميين حتى وإن كانوا فساقا. لا معارضة بين أكرم الفقراء الهاشميين حتى وإن كانوا فساقا وبين أكرم الفقراء إلى الفساق منهم، لا معارضة أبدا. سمع؟ شو في معارضة بيناتهم؟ أكرم الفقراء إلى الفساق منهم وأكرم الفقراء الهاشميين حتى وإن كانوا فساقا.
الأولى فيها استثناء،
مظبوط، الأولى فيها استثناء، لكن من جملة الحكم أو من الموضوع؟ من الموضوع. أحسنتم. طيب، يعني كأن الأولى قالت أكرم الفقراء العدول، طبعا جاءك رواية المنفصلة الثانية أكرم الفقراء الهاشميين، شو في منع؟ لا معارضة. يا أخي أنت أحيانا بتقول لابنك أكرم فلان، بعد شوي أكرم فلان، بعد شوي أكرم فلان، لا معارضة. أكرم الصف الفلاني، بعد شوي بتقول له أكرم الصف الفلاني، بعد شوي بتقول له أكرم الصف الثالث، لا معارضة. ومثالها من كتاب الله الكريم قوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم إلا وكان الله سميعا عليما، فإن الاستثناء فيها هو استثناء من الحكم، فإن الاستثناء فيها هو استثناء من الحكم. سمع؟ لأنه يفيد معنى إلا من ظلم فإن الله يحب الغيبة منه، ولذلك كان هذا القول الكريم ظاهرا في أنه يجوز للمظلوم أن ينتصر لنفسه من الظالم بالقول السيء ويجعل ذلك ويحب الله ذلك. هذا مظلوم. واحد ضربك قال له كسر فيك ساعة، ما تجي تكتبه بتقول هذا الحيوان ضربني وظلمني، ما بتقول هيدا هذا يعني معذرة يعني، يعني بتقول هذا الحيوان هيك شتم، أو ماذا تنظر إليه بعد ما يفلتوك ويبعدوك كذا، بتقول له يا حيوان يا كذا، هيدا إنسان ظالم، هيدا الله مثلا كذا يلعنه مثلا. طب هيدا شو ما ضربك ده له يضربك ساعة من الآخر، بتقول له أحسنت براو عليك، ما حدا بيعملها بالعالم. سمع؟ فبجوز في حال المظلومية أن تجهر بالسوء من القول، أنت مظلوم. لاحظتها؟ شوف الآية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الظلم يجيز لك أن تجهر بالسوء من القول، تقول هذا الحيوان أو يا حيوان هذا إنسان يعني بعيد عنكم على شيء كلب أو كذا، يعني هذا سوء من القول، يعني سوء من القول. طيب، ومن جدة ظهوري في المفهوم قد يتراءى لك أن هذا المفهوم هو مدلول مطابقي، على قول بعض العلماء قال يا أخي هذا لازم أن نحطهم في المدلول المطابقي الإيجابي وليس المفهوم السلبي. والمصادق المعروفة للقول السيء في هكذا حالة هما الغيبة والشتم. وأنا رجعت كلام العلماء والأدلة والروايات، قالوا المراد هنا بالقول السوء من القول الغيبة والشتم. الغيبة بغيبته هيدا الحيوان ضربني وظلمني، قدامه بوجهه يا حيوان بوجهه، هيدا الشتم بيعبر عنه. بس الغيبة بغيبته ايه في حال المظلومية قال كل العلماء يجوز ذلك. ما عم نحكي يا اخي مثال
رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمنا نوية شتم معاوية،
شو قص رسول الله؟
نحن ما خص معاوية، اول شيء معاوية كتب له الوحي مرة مرتين قيلة بالرواية، ما بهم منها، بس انه لك يعني انه
انا بقرات
المصرح الرسول شلنا اياه الرسول هلا على جنب، يعني ذاك يا رمز كذا يعني الانسانيه.
انا بقرات المصرح ولا احد من الاعداء طلع يحكي مع الامام الحسين عن الشد الكلام حبيبي في المظاهر بقول له اسكت يا حمار، اني حتى بتوقف قولها على المسرح انه شلوا قدر وعظم لحاله ان يقول مثل هذا الكلام. يا سلام على هذا الحكي، انه
شو المجد يعني زعلت والله قلت له اكثر من
والله اني لا اظنك تحكم من كتاب الله آيتين، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم يحكمها أكيد، بس جب لي آية ثانية.
صحيح.
والله لا أظن أنك تحكم من آيات من كتاب الله آيتين.
وأنا بسكت يا
حمار. هل إليك إلا من ظلم فإن الله يحب الجهر بالسوء من القول، لا مانع يعني. على أي حال عم راجع كنت الروايات لنشوفها، طلعت معي بالطريقة التالية: المصادق المعروفة للقول السيء في هكذا حالة هما الغيبة والشتم، فإنهما اللذان ينصرف إليهما الذهن. شوف شيخ، أحيانا أنت بتلاحظ أنه بفطرتك وبعقلك يضطر الأمر أنه والله طب ضرب ضربك ساعة بيظلمك، تقول عنه يا حيوان أو هذا الحيوان ضربني وظلمني. طب طبيعي يعني
مش عايبته سلسكي
شو قص العيلة؟ لا لا لا
عادي
ما يراش عليك ولا تزر وزرة وزرة أخرى. طيب، وفي مسألة العياش عن فضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله الصالح عليه الصلاة والسلام في قول عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه، قال عليه السلام من أضاف قوما فأساء ضيافة فهو ممن ظلم. أنت لحيت لعند واحد ضيف فتباخل عليك في وقت الغداء، ما غداك كل ساعة يجيب لك شاي، خرب لك مرتك بالشاي، يجيب لك كل ساعة تانك حامض وأنت جوعان. لك يا اخي وانت عم انت محروج تجد له يا اخي تعال غدينا مش بك شاي وقهوه يا اخي، والله لك لاني ما متغدي ما صلينا سوا، يعني قاعده مش باكل يعني سريع ضلوا لعشيه، لك ما معقول رح تموت من الجوع، عرفت شو؟ فهيدا فاساء ضيافته فهو ممن ظلم، فلا جناح عليه فيما قالوا فيه، يعني من شتم وغيبه وبخل، عرفت شو؟ عليكم السلام. يعني جينا لعند الزلمة، سمعني، جينا لعند فلان الفلاني ما ضيفنا يا أخي، خلينا من الظهر لعشية بلا أكل وشيء، عرفت؟ فتجوز غيبته في هكذا حالة، كأنه هذه الرواية تريد أن تربي المضيف. فأبوا أن يطعماهما. فلكن أحيانا تجي بعض الروايات لتربي المضيف، طب لما اجوا الملكين ليعذبا قوم لوط فما لبث ان جاءهما بعجل حنيف قالوا مشوي سمين مشوي عجل حديث يعني فرض أن والله يمكن بس 70 كيلو 100 كيلو عجل مش ضروري بقرة يعني عليكم السلام قالوا سمين سمين مشوي قالوا هكذا فرضنا مثلا وزنه بال 100 كيلو طب 100 كيلو لضيفين طب عندك هو مرته أربعة سمع فرضنا بده يعزي من الأقارب مثلا والأكثر حامل الجيران شي 10 على شرف هول اثنين بين علي المؤمنين أولي قبل أن يعلم بأنهما ملكان طيب عجل مش شات الشات معدل وزنه اللي 40-50 كيلو بس العجل معدل وزنه الصغير العجل الصغير من 100 كيلو هلا ما ضروري لك بقرة اللي عجل صغير من 100 كيلو معدله طيب هلا معدله 100 كيلو يعني شوف الكرم النبوي مش بيجي لعندك ضيف من الظهر العشية ما بالطعمين هذا عيب لذلك من أضاف قوما بالرواية فأساء ضيافته فهو ممن ظلم فلا جناح عليه فيما قالوا فيه والله ليك نحن لعند فلان الفلاني ما ضيفنا ما غدانا صلينا الظهرين عنده وصلينا العشاءين عنده وما طعمانا العمى بقلبه هلكنا سمعنا فهلا بالرواية يجوز ذلك ومنها وقريب من المرسلة العياشي أيضا عن ابن شرطة عبد الله صلى الله عليه وسلم قال الجهر بالسوق القول أن يذكر الرجل بما فيه هذا بخيل أو لك يا أخي نحن عنده لفلان المضيف الفلاني لك قاعد يسبلي لك أنا ببيته وعم يسبلي وعم يسب لبي معقولة العمى بقلبه لاحظ كيف هل حيوان لك أنا ببيته بداره عم يسب لبي لبي مثلا العمى بقلبه شو حيوان عرفت فهل تقول الرواية الجهر بالسوء من القول أن يذكر الرجل بما فيه يعني أنت مظلوم يا أخي أنت ضيف طب ليش عم بسب لك وعم يشتمك انت وبيك يعني هذا بهذه الطريقه انا عم بحكي في حال الظالميه في حال الظالميه ما في مانع ان يشعر الانسان بالسوء من الجهر هل الجهر سواء بالمقابله شتم المقابله او بالغيبه
ان شاء الله
ما نشوف طيب نحن بعدنا دقيقتين ثلاثه المهم هو أن آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول تفيد أصالة كراهة الله جل وعلا للجهر بالقول السيء الأصل الكراهة أي تفيد عموما كراهة القول السيء كالشتم والغيبة الأصل الكراهة قصدي الكراهة الأعم من الحرمة يعني فهو الأصل عليه في المقام فما خرج منه هو استثناء فيؤخذ مع الشك بمقدار المستثنى يؤخذ بالقدر المتيقن من المستثنى يعني مثلا يمكن مرتك عبست بوجهك هل انت ظلمت هيك او هاتك حل عني طيب كلمة حل عني طيب نحللها عبست مرتك بوجهك وهاتك حل عني يا خي ما بدي اجيب لك اكل او شاي سمعني؟ طب هلأ بالشرع لا يجب عليها أساءت هي مثلا بأخلاق إلى حد ما لكن يجوز لها ذلك قال لك حل عني هيك طب إحنا لم ندقق شوية بالتعبير حل عني ما بجيب لك لا هو ولا بدي أعمل لك شوي شو؟ هل يجوز أن تقول لها يا حيوانة؟ أولا لا يجب عليها مظبوط؟ لا يجب عليها يا أخي طيب موقفك أنت شو؟ إذا شككت الأصل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الأصل الحرمة الأصل حرمة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إذا تيقنت من الظالمية نعم لك حق بس أنت هون عندك شك بتقلي ما هي أساءة أخلاقها يا أخي ما بدها تجيب لك وما بدها تعمل لك شيء عجب والله شو لك عليها أنت هي يجب عليها شغلة ويحرم عليها شغلة ولا ثلاثة ما فيه يجب عليها التمكين ويحرم عليها الخروج من بيتك بغير إذنك يجب شغلي ويحرم شغلي ما فيش ثلاثة شو بدي اشتريتها يعني أنا محطة يعني هي يجب عليها شغلي ويحرم عليها شغلي فقط ما فيش حق ثالث ما فيش واجب عليها شيء ثالث ما فيش أبدا هل أنت واجب عليها واجب واحد حرام واحد معروف يعني عند الكل يعني طيب بدلي لا هي ظلمتني يا أخي لا أول شيء ليس ظلما ولو تنازلنا وشككنا نرجع إلى عموم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. المهم هو أن آية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول تفيد أصالة كراهة الله جل وعلا للجهر بالقول السيء، هذا الأصل هيك، أي تفيد عموما كراهة القول السيء كالشتم والغيبة، فهو الأصل الأعلى في المقام. فما خرج منه هو استثناء فيأخذ بالقدر المتيقن من المستثنى. طيب المهم هو أن المفهوم هنا هو أما ما كان منطلقا من المظلومية فإن الله يحبه، والأحوط أن يكون من باب الانتصار، هكذا قال بعض العلماء، قالوا والأحوط أن يكون من باب الانتصار للنفس والانتصاف من الظالم. يعني بما أن صوتي راح نكتفي لحد هون والحمد لله رب العالمين.